منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا البرنامج الجديد المبارك. كلنا يعلم أهمية العلم الشرعي وحاجة المسلم إلى تلقي العلم، ولذلك فإننا ننشئ أبناءنا الصغار على حفظ سورة الفاتحة وقصار السور وأصول الأحكام الإسلامية فيما يتعلق بالعقائد وبالشريعة. وكلما زاد عمر الإنسان كلما كانت حاجته أكبر وأقوى إلى تلقي العلم، غير أنه ليس متاحا لكل أحد أن يكون على صلة وثيقة بمجامع العلم ومراكزه ونقاطه، ذلك أن من الناس من استغرقت حياته أو من استغرقت حياته مشاغل الأمور والكد أو الكد والكسب، فانشغل الناس عن تلقي أصول الإسلام وتعاليمه. من هذا المنطلق كان لابد من حلول مناسبة لأطياف متنوعة من الناس حتى يصل العلم إليهم أينما كانوا وفي أي وقت كان. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح حل معاصر جميل لتلقي العلم حيث كنت يا طالب العلم. هذه المنصة التي تتخاطب مع الجمهور ومع العموم باعتبار مواضيع معينة ومحددة تستوفي فيها البحث والدراسة، ومن ثم تطرق المسائل المعاصرة التي تتعلق بهذا العنوان. كونوا معنا في هذا الفاصل القصير.
ما هي منصة زادي؟ هي منصة تعليمية عربية تهتم بالتعليم المفتوح المستمر. نقدم فيها المعارف الشرعية بمسحة تربوية واقعية تربط بين الجانب النظري والتطبيقي للعلوم الشرعية، بحيث تصبح المواد الشرعية واقعا معايشة.
وإنما يميز منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح أن أتاحت باب التواصل والتفاعل لدارسي هذه المنصة مع مشايخها ومقدميها. في أول لقاء بمشايخ منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح يسرنا أن يكون حديثنا حول مساق مهم، ألا وهو مساق العمرة والعبادات المكية، حيث لا يكاد يخلو مسلم من أن يضع برنامج العمرة ضمن برامجه أو أمنياته المستقبلية. العمرة إلى بيت الله الحرام هو هدف أساس، إذ أن العمرة واجبة على المسلم، واجبة في العمر مرة واحدة، ولكن الشريعة ندبت إلى زيارة البيت الحرام بين الفينة والأخرى لما في ذلك من تجديد الإيمان والتزود من الطاعات. هذا المساق أذيع وأطلق في شهر رمضان الماضي، وشارك فيه عدد كبير من الطلاب والطالبات من أنحاء العالم، وبعد ذلك أعيد بثه في موسم شهر ذي الحجة حيث يتناسب ذلك الزمان مع ذلك المساق، ومن ثم أعيد بث المساق في هذه الفترة التي نحن فيها. وناسب ذلك أن نستضيف مقدم المساق الذي يسرنا أن نرحب به، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
شهر رمضان تشتاق النفوس لزيارة البيت الحرام، فهل أنت مستعد لهذه الزيارة؟ كيف ستنتقل من حال الحل إلى الإحرام؟ أتريد أن تعتمر كما اعتمر نبيك صلى الله عليه وسلم؟
العمرة للعمرة كفارة لما بينهما.
سنأخذ بيدك حول أبواب الحرم وساحاته، ونبقى في ضيافة الله بين الطاعات المكية والفضائل الإسلامية.
كيف تكون قبل العمرة؟ وكيف تستعد للعمرة؟ وفي أثناء العمرة وبعد العمرة؟ وهناك الشروط، وهناك الأركان، وهناك الواجبات، وهناك السنن.
كونوا معنا في مادة العمرة والعبادات المكية مع شيخ الدكتور موفق بن كدسة.
حياكم الله دكتور موفق، أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج وفي هذه الإطلالة الأولى. الشيخ الدكتور موفق بن عبد الله كدسة، الأستاذ المشارك في العقيدة والدعوة بكلية الأداب والعلوم الإنسانية في قسم الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، وإمام وخطيب جامع سالم بن يماني بمحافظة جدة، والمشرف العام على مقارئ الحفاظ في جدة وفروعها. حياكم الله دكتور موفق.
أهلا وسهلا وحياكم الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا جميعا في طاعته، إنه على كل شيء قدير.
آمين، جزاكم الله خيرا، شاكر لكم تجاوبكم لهذا اللقاء التفاعلي الذي يربط مقدمي المساقات بطلاب المنصة كخطوة من خطوات تعزيز تلقي العلم الشرعي. كيف كان يعني مساقكم الذي عنوين له بالعمرة والعبادات المكية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أحييك أخي الكريم ويحيي السادة المشاهدين والمتابعين من الطلاب والطالبات ومن يرانا الآن. حقيقة هذه المنصة وهذا البرنامج الذي شاركت فيه وشرفت به كثيرا العمرة، والعمرة كما تفضلت في أول كلامك كأنها أمنية لكل مسلم ومسلمة، إن لم يتحقق الآن فهي أمنية يريد أن يحققها إما الآن وإما مستقبلا. ولذلك القلوب تشتاق إلى البيت العتيق، النفوس تشتاق إلى مكة، القلب يشتاق إلى تلك البقاع العظيمة، تلك المدينة الكريمة مكة المكرمة التي هي أفضل البقاع عند رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج منها نظر إليها وقال: والله لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت منك أبدا. ولذلك النفوس تعشق مكة وتهوي إلى مكة وتتمنى مكة، فإن لم يكن في الحج فهو في العمرة. ولذلك الإنسان قد يكون مريضا، قد يكون تعبا، قد يكون مديونا، لكن إذا جاءت القضية عند مكة هان كل شيء.
ما شاء الله،
هذا من فضل الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله. كيف بنيتم يعني مثلا مساق العمرة يعني تعليميا وكيف؟
الحقيقة في هذا المساق نحن وقفنا على عدة أمور هامة في هذا الموضوع. تناولنا أولا قضية الشوق إلى مكة، وأيضا تناولنا قضية كيف نجهز أنفسنا للذهاب إلى مكة، ثم تناولنا الرحلة إلى مكة وماذا يستنى فيها، ثم إذا دخلنا إلى مكة ماذا على المسلم أن يفعل، ثم إذا شرع في الطواف، ثم تناولنا السنن والواجبات والأركان، أهمية مكة، آداب عامة ينبغي أن يراعيها المسلم في زيارته إلى مكة، أيضا الأماكن التي يزورها في مكة أو ينظر إليها أو يتأثر بها، كيف يعيش تلك اللحظات في مكة. يعني حقيقة حاولنا أن نتناول الموضوع بحيث أنه لو أي مسلم رأى هذه الحلقات سيذهب إلى مكة ويعود في يسر وسهولة دون أن يتجشم الصعاب التي يقع فيها كثير من الناس وهم في غفلة عما ينتظرهم. فهي عبارة عن رحلة مصغرة تناولناها على عدة حلقات، كيف تستطيع يا عبد الله أو يا أمة الله أن تأتي بهذه العمرة من بلدك إلى بلدك، خطوة خطوة، طريقة طريقة، عملا عملا، بحيث يصبح الإنسان عنده تصور كامل عن العمرة وأعمال العمرة قبلا وأثناء وبعد.
جميل جدا. يعني هل تطرقتم في مساق العمرة إلى ما يتعلق بالحج، حيث أن العمرة والحج يعني قرينان وهكذا؟
الحقيقة كان الكلام منصب على العمرة فقط. ولا شك أن العمرة جزء من الحج، وكثير من العبادات في العمرة تتعلق بالحج، لكن الحديث كان منصبا على العمرة فقط، أما مسار الحج فله مسار آخر، لكن كان حديثي كاملا عن العمرة فقط، عن الإحرام، عن نية النسك، عن قبل وأثناء وبعد، فهي فقط متعلقة في أحكام العمرة فقط.
جميل، لأنه كما ذكرتم أن هناك يعني أصلا أفرد مساق يعني للحج وفقياته كان تقديم الشيخ العلامة محمد صالح المنجد حفظه الله تعالى، وقد بث في شهر ذي الحجة الماضية. طيب أحسن الله إليكم، كيف وجدتم تفاعل الطلاب يعني في تعلم هذا المساق؟
والله الحقيقة كان التفاعل كبير جدا، وجميل جدا، ولم أتوقع حقيقة هذا التفاعل الكثير سواء من داخل المملكة العربية السعودية أو من خارجها، من داخل البلاد العربية أو من خارجها، ما شاء الله تبارك الله. فكانت هناك أسئلة تأتيني متتابعة، وكان هناك اتصالات كذلك، وأيضا كما سمعت من القناة أيضا استقبلت كثير من الأسئلة والاستفسارات. يعني كما قلت، يعني عبادة العمرة أمر يتبنى كل مسلم ومسلمة، وقد يحدث هناك نوع من الجهل أو عدم معرفة بعض الأحكام، فالناس يتشوقون إلى أسئلة. وأنا حقيقة تفاجأت بمجموعة من الأسئلة، يمكن نحن في مجتمعاتنا نراها من أبجديات العلم الشرعي، لكنها تشكل على الآخرين كونهم بعيدون عن هذه البقاع، عن هذه المجتمعات. فبالتالي فعلا فعلا كانت زادي موفقة في مثل هذه المساقات التي تثري الآخرين بطريقة سهلة ميسرة قريبة إلى أفهام الناس وإلى عقول الناس، تصبح المادة العلمية سهلة ما فيها صعوبة لكبار السن أو لصغارهم. جميل.
إذن طبعا نخلص من هذا إلى أنه كانت هناك أسئلة ترد لأيقونة المناقشة في صفحات مساق العمرة والعبادات المكية، يتناولها الشيخ بالإجابة والتوضيح، ولكن هناك أسئلة أتت أيضا تباعا غير الأسئلة المباشرة التي تتطلب منا أن يعني تجيبون عليها جزاكم الله خير، وهي يعني بعض الإشكالات المتعلقة بالمساق، سواء يعني في ما يتعلق بالأحكام الفقهية أو مسائل مثلا الآداب في يعني سكن المسلم في مكة أو الذهاب إليها والعودة منها ومخالطة الرفاق ونحو ذلك. فإذا سمحتم لنا نبدأ في عرض بعض الأسئلة. بارك الله فيكم.
نستعين بالله.
هذا سائل يقول: أنا من العمرة وأريد الذهاب إلى أنا من المغرب وأريد الذهاب إلى العمرة، الطائرة تأخذنا مباشرة إلى مدينة جدة ثم تقلنا الحافلة أو أي وسيلة أخرى إلى مكة مباشرة، فهل يكفي أن نحرم من جدة أم هناك ميقات آخر يجب علينا أن نحرم منه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قلنا أن عن المواقيت المكانية والزمانية تكلمنا عنها.
نعم.
والمواقيت المكانية وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، كل منطقة كل جهة من الجهات الأربع فقد وقت لها النبي صلى الله عليه وسلم ميقاتا. فهذا السائل وهذه السائلة هم من المغرب، وأهل المغرب ميقاتهم الجحفة، والجحفة الآن منطقة يعني يمكن لم ليست معمورة الآن، لكن أغلب الحجاج والمعتمرين يحرمون من رابغ. فهؤلاء إذا جاءوا من المغرب فعليهم أن يحرموا في الطائرة إذا حذوا الميقات. طيب، ميقاتهم المغرب، وصلوا إلى جدة بدون أن يحرموا من الطائرة، فماذا عليهم؟ احنا قلنا في لقاءاتنا السابقة أن الإحرام من الميقات واجب من واجبات العمرة، وهذا الواجب إذا لم يؤت به فإنه يفدى بهدي بدم يذبح في مكة. فالذي وصل إلى جدة ولم يحرم هو مخير بين أمرين: الأمر الأول وهو الأفضل والآكد أن يعود إلى رابغ ثم يحرم من رابغ ثم يعود إلى العمرة،
هكذا يعني يسلم من الدم.
نسلم من الدم.
تمام.
الأمر الثاني يقول: أنا ما أنا غريب عن المنطقة ولا أعرف المنطقة ولا ليس لي قرابة ولا أحد يذهب بي، فنقول تحرم من جدة وعليك فدية دم يذبح في مكة لفقراء الحرم، يذبح في مكة لفقراء الحرم، وهذا جبر للواجب الذي لم تأتي به. وكما قلنا سابقا أن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج والعمرة، فهذا عليه إذا وصل إلى جدة ولم يحرم أن يعود إلى رابغ، إن لم يتأتى له أن يحرم من جدة وعليه فدية.
يعني حتى إذا وصل إلى مكة فإنه بين أمرين: إما أن يفدي وإما أن يعود إلى رابغ ليبني إحرامه. بارك الله فيكم.
نعم.
وهذا سائل أيضا يسأل حول ما يتعلق بالإحرام، فيقول: هل الإحرام هو يعني لباس الثياب البيضاء أم هو نية الدخول في النسك؟
هذا موضوع حقيقة يلتبس على كثير من الناس لما يقرأ في كتب أهل العلم عن الإحرام والإحرام. ونحن قلنا أن الإحرام هو نية الدخول في النسك وليست الملابس البيضاء. الملابس البيضاء الرداء الأبيض والإزار الأبيض هما لباس الإحرام، هما لباس الإحرام، لكن الإحرام بذاته هو نية الدخول في النسك، وهو ركن من أركان العمرة.
نعم.
يعني إذا الإنسان لم يأتي بهذا الركن فعمرته باطلة. الركن لا يجبر.
نعم.
الواجب يجبر. ولذلك نفرق بين الإحرام وبين لباس الإحرام. فالإحرام هو نية الدخول في النسك، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، هذا هو الإحرام. أما لباس الإحرام فهو الإزار والرداء بالنسبة للرجال الأبيضين، فنفرق بين هذا وبين هذا.
نعم أحسنتم.
ولذلك يلتبس على كثير من الناس مثل هذه المسألة فنقول لا، الإحرام هو نية الدخول في النسك.
يعني الركن هو يعني جزء الماهية الذي لا تتحقق الماهية إلا به.
بالضبط.
فلو لم يأتي بالإحرام فكأن لا عمرة.
هذا راه ركن من أركان العمرة سقط، وإذا زال الركن زال الأمر بالكلية.
تمام.
ولا يجبر.
ولو أنه أحرم يعني بمعنى دخل في النسك ولكنه لم يلبس لباس الإحرام، هل يعتبر دخل في الإحرام بهذا الموجب؟
أيوة. هذه أيضا مسألة مهمة أخرى، أنه لو أن الإنسان قال لبيك اللهم عمرة وهو يلبس ثيابه،
نعم،
وهو ينوي الدخول في النسك، فنقول نعم انعقد الإحرام وعليه فدية لبس المخيط.
نعم.
لأن لبس المخيط من محظورات الإحرام.
ولذلك
إذا أحرم الإنسان يحرم في ثوبين أبيضين غير مخيطين. لكن إنسان ما ورد، نقول احرم في ثيابك وعليك فدية لبس المخيط. لكن أيضا ينتبه أي إذا لبس الثياب أن لا يغطي الرأس، لأن لو غطى الرأس هذه فدية أخرى. ولعل التائل يسأل، لو لبست المخيط وأنا قد دخلت في الإحرام ماذا علي؟ فدية لبس المخيط. فنقول فدية لبس المخيط وفدية التطيب وفدية قص الشعر ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاه على التخيير.
المسكين نفسه يعني.
أي نعم، على التخيير ليس على الترتيب. إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاه. ولو سألت أين تذبح الشاه نقول إن تيسر له في الحرم فهذا أفضل، وإن لم يتيسر له ففي أي مكان، ولكن لا يأكل منها.
لا يأكل منها.
لا يأكل منها.
يعني إذا كلها تصرف للفقراء. يعني.
كلها تصرف للفقراء.
جميل.
هذا بالنسبة لمحظورات الإحرام إذا وقع فيها الإنسان.
لو فيما أنه يعني دخل في الإحرام مباشرة ثم يعني بعد ذلك يعني قام بتغيير ملابسه، هل يدخل في فدية أم يعفى عن هذا الوقت اليسير؟
يعني قال لبيك اللهم عمرة في ثيابه
ثم مباشرة
ثم نزعها ولبس ملابس الإحرام.
نعم.
أبدا. هذا قد وقع في محظور.
أها.
ولذلك يلبس ملابس الإحرام ثم يلبي بالنسك. يلبس ملابس الإحرام بالنسبة للرجال، أتكلم الآن للرجال، لأن المرأة ليس لها ملابس خاصة في إحرامها، تحرم في ملابسها الساترة الفضفاضة التي ليس فيها شعر.
يعني لا يشترط لون معين مثلا.
لا يشترط أبدا. أما الرجال فإنه إذا لبس ملابس الإحرام فإنه بعد ذلك يدخل في النسك، لبيك اللهم لبيك اللهم عمرة كما مر معنا في اللقاءات.
أحسنتم لكم وفق. الآن لدينا اتصال من أم يوسف من السعودية. نعم.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
سؤالي شيخنا، من يومين أنا والحمد لله عملت عمرة، فنويت النسك عن ابني عمره سنة واحدة عمره. بس أنا للأسف يعني اضطريت لبسه مخيط، يعني أنا خشيت عليه من البرد واضطريت لبسه مخيط فترة من الزمن. يعني انا هيك يعني وقعت بالمحظور، فبدي بس اعرف انه ايش واجب علي.
يعني انت ادخلت ابنك في 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 عمره؟
ايوه نويت له
عمره ولبستي مخيط.
ولبسته مخيط. ايوه خشيت عليه من البرد. بس انا
ايضا مثل ما قلت، ما دام انه كان محرما نويت له العمره ولبستيه المخيط فعليه فدية لبس المخيط مثله مثل الكبار تماما.
أيوة.
فدية من صيام أو صدقة أو نسك. طبعا الصيام لا يتأتى له، فإما تطعمين 6 مساكين على نيته هو أو تذبحين شاه، والأيسر لك يعني إطعام 6 مساكين، والأمر في هذا في ساعة إن شاء الله.
مساكين في الحرم ولا في أي مكان؟
في أي مكان. إن كان في الحرم طيب، ما تأتى لك في الحرم ففي أي مكان، في جدة، في أي مكان لا بأس.
يعني يكون الأصع التي يتم الصدق فيها بعدد الأيام، 3 أصع لكل مسكين نصف صاع تقريبا.
بالضبط، نعم. إطعام 6 مساكين على ما هو مشهور عند الناس.
هل يجزئ شيء عن غير الطعام اللي يعني هو المنصوص؟
يعني هو هذا المقدار هو المشهور في كتب الفقه، نصف صاع ومن أرز أو من شعير أو من حبوب. ولكن لو مثلا أن الإنسان أراد أن يطعم المسكين مثلا نصف حبة دجاج مع نصف الرز مثلا ومشروب مثلا، فهذا يجزي إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
يجزي إن شاء الله.
أهلا وسهلا.
سؤال ثاني، وقت التقصير يعني أنا ما يحل إنه أنا أقصر شعري، لازم إنه شخص آخر يقص لي، ولا إنه يعني لازم شخص آخر يقص شعري، ولا أنا بنفسي أقص؟
هذه من المفاهيم المشتهرة بين الناس أن المحرم لا يقص لنفسه. أنا لا أعلم من أين هذه المعلومة. لا بأس أن الإنسان يقصر لنفسه، يقصر لغيره المحرم. المسألة في هذه فيها سعة، ولا يشترط أن يكون يعني الذي يقصر غير محرم أبدا، حتى لو كان محرما فلا بأس. أنت تقصر لنفسك أو زوجك يقصر لك، لا بأس إن شاء الله. المسألة فيها سعة.
الحمد لله، جزاك الله خير، شكرا جزيلا.
حياك الله
وبارك فيك. طبعا كلنا يعلم أن إتيان الزوجة يعني في حال العمرة أو الحج يعتبر من محظورات الإحرام، لكن يبدو أن هذا يعني الدارس استشكل، هل يعتبر بعد الإحرام مباشرة أم مثلا بعد الدخول في ركن آخر؟ يعني يقول هل إتيان الزوجة بعد الإحرام يعد محظورا؟
إتيان الزوجة بعد الإحرام هذا كارثة. ما دام أن الإنسان أحرم فحرمت عليه زوجته، حرم عليه الخطبة وعقد الزواج، ولو إن إنسان محرما عقد زواجا فالعقد باطل، وإذا خطب وهو محرم فخطبته محرمة لا تجوز،
ولو كان في أبيار علي في ميقات الحليفة في المدينة هناك.
ما دام أنه دخل في الإحرام في أي مكان، دخل في الإحرام فقد أصبح الزواج ودواء الزواج وأمور الزواج محرمة عليه، خلاص أنت محرم يا أخي.
نعم.
ولذلك هذا الذي يسأل أنه بعد الإحرام بنى بزوجته، فنقول أنت أتيتها يعني بأمر كبير جدا. ماذا عليه هذا الرجل؟ أولا هو يظل على إحرامه، لأن الإحرام ما ينفك إلا بقضاء النسك أو الإحصار، فالرجل يظل على إحرامه ويأتي بالعمرة، هذا واحد. اثنين، عليه فدية دم في تذبح في مكة وفقاء الحرم. الأمر الثالث، يقضي هذه العمرة، فعليه 3 أمور: إتمام العمرة، ذبح شاة وصدق بها، قضاؤها وجوبا.
لكن
ولذلك قضية أنه أحرم خلاص انتهت، زوجتك تصبح محرمة عليك حتى تنتهي من نسكك. زوجتي؟ نعم زوجتي.
يعني هي العمرة ليست محددة بالزمن كما هو الحال في الحج، ولذلك لو أراد قضاء العمرة فيعني هل له أيضا الخروج مثلا من مكة؟
لا بس إذا كان
شق عليه العودة، يعني
شق عليه كذا لا بس، لكن أنا كما قلت لك تبقى في ذمته.
نعم،
تبقى في ذمته حتى يقضيها، لأن القضية هو الآن أتى يعني بأمر أبطل العمرة، أبطل الإحرام، لكنه لم ينقض الإحرام.
أحسنت.
فهو عليه أن يتم عمرته وأن يذبح شاة وأن يقضي هذه العمرة،
ويكون هذا دينا عليه.
طيب لا شك،
وديون الله تعالى أحق بالوفاء.
بالوفاء والقضاء.
أحسن الله إليكم. وهذا الدارس يبدو أنه كان مع أهله ومحارمه في حول الكعبة، وأراد أن يعني يأتي لسنة الرمل والإسراع في الأشواط الثلاثة الأولى، أشكل عليه هل يسرع فيسرعون معه أم يتجاوز هذه السنة إلى فرص أخرى؟
يعني أنا أود أن تكلمت في اللقاءات أنه يا أحبابي ويا إخواني، الإنسان يكون رفيقا بنفسه ورفيقا بأهله ورفيقا بالمسلمين. الرمل لا يكون إلا للرجال. وإذا كان الرجل معه زوجته أو ابنته أو أمه فإنه يترك هذه السنة. أترك هذه السنة، لأن المرأة بطبيعتها ضعيفة والأمان المكان مزدحم، وسيكون هناك شيء من يعني من المشقة عليها أو على غيرها، فنقول يا أخي اترك الرمل حتى تكون لوحدك، أو إذا أردت إلا أن تطبق هذه السنة فدعها تنتظر وطف أنت وارمل كيف شئت كما جاءت في السنة، ثم خذها واجعلها تطوف وأنت معها. أما قضية أننا بعض الناس، وهذا أيضا حتى في السعي، لما يأتي بعض الناس بين العلمين الأخضرين ومعهن نسوة يسعى وهن يسعين، وإجماع كتب الفقه على أن المرأة لا تجري، لا تسعى بسرعة، لما تقولنا لا تسعى أي من الجريان السريع، فهي تمشي لأنها إمغة تختلف على الرجال، الرجل يعدو، أما المرأة فتمشي بشكل يسير على الهوينة، أما الرجل لا. فلذلك لا نطبق سنة ونخالف أمرا أخبر أو جاء أتكلم فيه الفقهاء بشكل كبير.
السلام عليكم. ولدينا اتصال من إيطاليا من أحد الدارسين ومالود، تفضل. تفضل مالود. طيب ابن
انقطع الاتصال.
نعم. هل هناك تعقيب للسؤال الأخير أم ننتقل لسؤال آخر؟
لا خلاص، بس أنا أقول يعني أتمنى من الإخوة والأخوات الرفق على أنفسهم وعلى غيرهم.
جميل.
يعني هذا أمر ونبهت عليه كثير، يعني بعض الناس قد يطبق سنة فيقع في محظور، بعض الناس يريد أن يقبل الحجر الأسود ويقع في زحام وربما يضايق الناس ويؤذي الناس، يا أخي هذه سنة.
والبعض يربط المشقة يعني بترتب الأجر.
لا يلزم، لا يلزم، حتى بعض الناس في رمضان، بعض الناس في رمضان لا يأخذ العمرة إلا في ليلة 27 رمضان، من قال له بهذا يا أخي الكريم؟ لا شك أن ليلة 27 أرجى الأيام في ليلة الليالي في ليلة القدر، لكن هل يلزم أنني أخذ، الناس كلهم يأخذ العمرة في هذه الليلة، أنا ألقي بنفسي للتهلكة. أنا أذكر أنا اللي فعلت هذا قبل أكثر من 30 سنة.
نعم.
إلى الآن ما زلت أذكر ذاك الموقف الذي يعني فعلا تحملت فيه شيء كبير جدا من الجهد.
نعم.
قبل 30 سنة. وهذا ناتج عن العاطفة الغير منضبطة.
نعم.
ولذلك أنا أقول يا أخواني، أنت تذهب لتأتي بعمرة فخذ الوقت المناسب، وخذ أيضا من السنن ما تستطيع، لا تكلف نفسك، لا تكلف غيرك يعني مشقة ما أنزل الله بها من سلطان.
مع الأخذ في الاعتبار بأن يعني العدد قبل 30 عاما غير العدد الآن،
لكن تصدقني الالتصاق الذي مررت به قبل 30 سنة إلى هذا اليوم لا أنسى.
سبحان الله.
كنت وأهلك.
الحمد لله. سنة.
ولذلك أنا أقول يعني الله غني عن مشقتنا. قضية قلب وصدق مع الله عز وجل والتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس تأتي الآن في الطواف وهو يسعى بسرعة، يريد أن ينتهي من الطواف بسرعة. يا أخي أنت جيت هنا للعبادة، جيت هنا لتبث همومك وحاجاتك لرب العالمين، فاترك قضية العجلة والسرعة وتمشي أمام هذا وتدف هذا وتوقف هذا، لا يا أخي.
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى.
التقوى. ولذلك أنا أقول للأخوة من يأتي للعمرة يعني في طوافك في سعيك في صلاتك يلتزم الهدوء، لا تستعجل في قضاء هذه الشعيرة العظيمة، بل حاول أن يعني تغتنم كل لحظة وكل متر تقطعه داخل الحرم اغتنمه. ليست القضية من ينتهي أولا، إنما القضية من يتصل بالله أكملا.
أحسن الله عليكم.
فلذلك مهم جدا من إخواني وأخواتي الانتباه لهذه القضية.
بارك الله فيكم. دكتور مصطفى، ما يتعلق بالحزام إذا كان مصنوع من الجلد مثلا أو البلاستيك أو نحو ذلك، لتوضع فيه الأموال والحفيظة ومثلا يربط به الإحرام، ما هذا يدخل فيه يعني المحيط مثلا وكذا؟
أيضا جاءت أسئلة في هذا الباب حول هذا الموضوع وقضية الحزام الجلدي الذي عليه مثل الخيوط ويخاط، فالعلماء قالوا هذا يستثنى لأنه مخيط غير محيط، ويعني يستثنى من الجلد هذا الحزام الجلدي كرمكم الله، أيضا الحذاء الذي يصنع ومن الجلد ويخاط، فكل هذه من الأمور التي يجوز استخدامها ولا ضرر في ذلك بإذن الله تعالى ولا معذور.
جزاكم الله خير. بالنسبة لهذه الدارسة تقول ذهبت لأداء العمرة قديما مع والدي رحمه الله تعالى، ولكنها لم تؤدي العمرة يعني كما ينبغي، يعني قد تقول لم تؤديها بطريقة صحيحة، الآن لا يتوفر لديها من يذهب معها إلى أداء العمرة، فماذا تفعل هذه المرة؟
اللهم صل على رسول الله. بعض الناس قد يلتبس عليه، قالت لم تؤديها بطريقة صحيحة.
نعم.
هل أخلت بالواجبات أو بالأركان أو بالسنن. فإن كان أخلت بشيء من الواجبات فعليها فدية، أخلت بشيء من الأركان فتعيد العمرة، عمرتها غير صحيحة، أخلت بشيء من السنن فلا شيء عليها. فأنا لا أعلم ما الذي أخلت به. أما إذا كانت القضية أنها قل يعني غير يعني مقتنعة بعمرتها السابقة، فنقول متى ما تأتى لك، متى ما تأتى لك فتعالي واعتمري. وذكرنا هذا أن العمرة واجبة مرة في العمر مثل الحج.
يعني إذا أتت المرة الثانية هل تعتبر أنها عمرة الإسلام ولا تعتبر أنها يعني أدت العمرة بشكل أفضل؟
يعني من باب أنها أدت العمرة بشكل أفضل، لأنه الوسوسة في العبادات إذا جاءت بعد العبادة لا يلتفت إليها.
نعم،
هذه قاعدة. إذا جاءت الوسوسة في العبادة بعد أداء العبادة لا يلتفت لها، وأنا أخشى من هذا القبيل. فنقول لا،
يعني حتى إذا جاءت في وقت العبادة فإنه يبنى ذلك على غلبة الظن إذا كان احتمال يسير فلا يلتفت إليه.
أيوة. أيضا كذلك إذا كانت الوسواس في أثناء العبادة يبنى على اليقين، أنا طشت ثلاث أشواط أو أربع أشواط، لا اليقين ثلاثة، إذا أبني على ثلاثة إذا كان هناك يعني شك قوي. لكن الخطرات هذه ينبغي ألا ننجر خلفها لأنها تؤدي إلى الوسواس والعياذ بالله.
جميل.
أيوة. فلذلك في أثناء العبادة تبني على اليقين، أما إذا انتهت العبادة فلا خلاص، لأن الشيطان حريص أن يحزن ابن آدم، أنت ما فعلت، أنت قصرت في كذا، أنت قصرت في كذا. فنقول إن شاء الله أنها مقبولة، وإن استطعت أن تأتي بعمرة أخرى فالحمد لله وهذا أفضل، وصلى الله على محمد.
بارك الله فيكم. لدينا اتصال لأخت إيمان من الإمارات، تفضلي. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك. أبغى أسأل على يعني الزوج المحصن إذا وقع في شيء من اللمم، هل العمرة تعتبر تكفير لهذا الشيء؟
الزوج المحصن؟
أي نعم.
إذا وقع في شيء من اللمم.
في شيء من اللمم.
نضع الإجابة، نترك الإجابة شيخنا بعد الفاصل.
طيب لا بأس.
إذا نعود للإجابة على هذا السؤال ولكن بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا.
تقدم مجموعة زاد لكل مسلم ومسلمة منصة زاد للتعلم الشرعي المفتوح، سباق للخير يتنافس فيه المتعلمون في كل أنحاء العالم للفوز بمرضات الله تعالى مهما بلغ عددهم وأيا كان موقعهم الجغرافي أو توقيت تعلمهم، كل ذلك عبر حزم بمساقات تعليمية يقدمها أكاديميون ومتخصصون بطرق سهلة وبسيطة وفي شتى الموضوعات والقضايا الشرعية باللغة العربية كمرحلة أولى وبلغات أخرى في مرحلة قادمة بإذن الله. كل ما على الطالب أن ينشئ حسابا خاصا به على الموقع ويكتب المعلومات المطلوبة عنه في صفحة التسجيل، بالإضافة لتعهد يؤكد فيه التزامه بالقوانين والأخلاقيات التي تحددها المنصة. موقع المنصة www.zadi.net. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح، خطوة أولى على طريق تضع فيه الملائكة أجنحتها للسائرين فيه.
أهلا بكم موفق. نعود إلى سؤال الأخت إيمان. إذا كان الزوج محصنا ووقع في شيء من اللمم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سواء كان الزوج محصنا أو غير محصن فوقع شيء من اللمم وهو محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا ببشارة عظيمة جدا. يقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة مكفرات، والصلاة الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالعمرة بإذن الله سبحانه وتعالى من أعظم الأسباب تكثيرا للذنوب والمعاصي، وخاصة إذا كانت كما قال الأخت ذكرت أنهم شيء من اللمم، ومن منا يسلم؟ نسأل الله العافية والسلامة، من منا يسلم؟ لكن الإنسان يجاهد نفسه ولا يعطي نفسه مثلا الإباحة، لكن إذا إنسان وقع فيبشر بأن هذه العمرة مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم تكفيرا لما بينها وبين التي قبلها. والحديث يعني باستثناء الكبائر، الكبائر نعم. يحتاج لها التوبة نعم. الصادقة بشروطها. أما ما دون الكبائر فهو يدخل بإذن الله تعالى في هذه الكفارة.
ويبدو أن في السؤال قيدا زائدا على الحاجة، لأن الزوج يعني بمجرد زواجه أو الزوجة يعني يتلبس بلبوس الإحصان، يعني ما في هناك زوج محصن وزوج غير محصن يبدو لي يعني.
لا لا، هو الإنسان إذا تزوج، إذا نعم. تزوج حتى لو طلق زوجته
نعم.
أو ماتت زوجته فيصبح محصن
نعم،
يصبح من ناحية الشرع فهو محصن
يعني. إذا هذا الوقت معه لا يفيد قيدا زائدا
أبدا، هذا مضطرد بمجرد أنه تزوج ودخل بزوجته فهو محصن، سواء كانت معه أو طلقها أو ماتت.
أحسن الله عليك.
لكن اللمم كما يعني الأخت قالت، إلا اللمم فهذا إن شاء الله يكفر بالصلوات الخامس، يكفر بالجمعة، يكفر بالعمرة وهكذا.
جزاكم الله خير. وهذا دارس يعني يسأل عن الركعتين التي يصليها البعض بعد الإحرام، يقول وصلت إلى الميقات ولم يكن موافقا وصولي لوقت صلاة فريضة أو لصلاة نافلة، فهل لي أن أصلي ركعتين عقب دخولي في الإحرام؟
هذه من المسائل اللي تكلم فيها العلماء وفيها قولان. هناك من العلماء من يقول يصلي ركعتين ثم يدخل في النسك، وهناك من قال لا، يحرم بعد الصلاة سواء كانت صلاة فريضة أو نافلة. وإن كان كثير من العلم يقولون أنه يعني يتوضأ ويصلي سنة الوضوء ثم ينوي النسك والدخول في النسك بعد صلاة سنة هذه السنة سنة الوضوء. وكما قلت إن كان بعض العلماء من يقول يصلي ركعتين سنة الدخول في النسك أو سنة الإحرام، والمسألة في هذه واسعة بإذن الله تعالى.
أحسن الله عليكم. هذا دارس يعني يسأل عن فدية لبس المخيط، لعله ثم الإجابة عنها.
تكلمنا عنها، وهي فدية من صلاة أو صيام، من صيام أو صدقة أو نسك.
نعم.
فإما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة.
وفدية ترك الواجبات أو واجب من واجبات العمرة،
وترك واجب من واجبات العمرة بإيش اسمه يجبر بدم.
نعم.
يجبر بدم.
طيب، ويسأل كذلك عن القصور والتقصير في السنن، هل هناك يعني فدية لمن قصر في سنة من سنن العمرة؟
نحن قلنا السنة، والسنة كما عرف العلماء يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، إلا ماذا؟ إلا أنه ينبغي أن نهتم بالسنن، يعني لا يكون المسلم ديدنه التفريط في السنن. لا يا أخي الكريم، ما دام أنها سنة فرسولك محمد وحبيبك وقدوتك صلى الله عليه وسلم هو الذي سنها لك، فكيف تترك سنة سنة لك رسولك صلى الله عليه وسلم؟ لكن كثير من المثبطين وكثير من الكسالى وكثير من المفرطين ينظر إلى قضية لا يعاقب تاركها، طب أين يساب فاعلها؟
نعم.
ولذلك لو لم يكن فيها خير لما سنها لك حبيبك صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أدعو نفسي وإخواني ومن يستمع إلي بعدم التفريط في السنن، وأن الذي يفرط في السنن يكاد أو سيأتي يوم لا قدر الله يفرط في الواجبات. ولذلك قال العلماء السنن سياج للواجبات، والمكروهات سياج للمحرمات.
نعم.
والسنن هذه عبارة مثل السور الذي يحفظ البيت، فكلما كان السور قويا كان البيت آمنا.
نعم.
ولذلك أنا أقول أيها الأحبة يعني أن ننتبه أن نحرص على السنن قدر ما نستطيع، فالذي سنها لك هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، الذي يقول من رغب عن سنتي فليس مني. وننتبه سواء في الإحرام سواء في الحج سواء في الصلاة، في جميع أعمالنا سنة نحافظ عليها،
لأن السنة هي ما أمر به الشارع يعني أمرا غير جازم، إنها أمر به الشارع. والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يسألون
يعني
هل هذا سنة أم، وإنما نحن فهمنا ذلك من خلال خطابات الشرع
لا شك
التي تأتي جازمة أو تأتي فيها نوع من التخيير.
نحن نريد بس أن نقول للناس سنة بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وأمر بها وحث عليها دون إلزام، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليها، يا أخي لو حثك إنسان، لو حثك الآن طبيب وقال لك يا فلان لا تأكل الشيء الفلاني، لا تشرب الشيء الفلاني، لقلت سمعا وطاعة، هو الطبيب ويعرف الذي ينفعني من الذي يضرني، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك كان السلف الصالح يعني يسقط من أعينهم الذي فرط في السنن، يسقط من أعينهم، بل ربما هذا يكون قادحا في عدالته. لا يظن الآن المستمع أنني حينما أقول هذا الكلام أنني أشدد على الناس، لا، أنا أقول أيها الناس أحبوا رسولكم صلى الله عليه وسلم محبة حقيقية، المحبة الحقيقية هي الاتباع. ولذلك إذا سن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نتأسى به ولا نتركه إلا إذا كان هناك مشقة كبيرة علينا. ولذلك أنا أقول السنن لا تبطل العبادة،
نعم،
بل هي مكمل الأجر ولا نفرط فيها أبدا.
أحسن الله عليكم. وهذا السائل يسأل عن أكل الطعام وشرب الشراب وخصوصا ماء زمزم أو نحو ذلك، حال أداء الطواف، يعني هل هذا يؤثر في صحة الطواف؟
بعض الناس يظن أنه الإنسان إذا دخل في الطواف فلا يجوز له شيء، فإن هذه الصلاة للعمرة وكذا، أبدا، يجوز لك أن تأكل وأن تشرب وأنت تطوف ولا بأس في ذلك أبدا.
أحسنتم. ولدينا حسام من مصر، تفضل يا حسام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
أولا جزاك الله خيرا دكتور موفق، جزاك الله خيرا، وجزا الله خيرا منصة زادي وقناة زاد على جهدها في نشر العلم الشرعي، ربنا يتقبل منك يا رب.
وأنتم كذلك، وأنتم كذلك،
أهلا وسهلا،
نفع الله بكم.
الله يحفظك يا شيخ، ربنا يجزيكم خير والله يجعل كل عجيب على ميزان حسناتكم.
اللهم
آمين.
الله يسلمك يا شيخ. طب بسأل حضرتك سؤال بالنسبة لتكرار العمرة في نفس اليوم أو في أيام متتالية. خلينا بعض الأصدقاء بيقول إن من بعض الناس إن هو الجواز إن مثلا الإنسان يعمل في يوم واحد أكثر من عمرة لنفسه، يعني مش حياة، يعني مش عمرة لنفسه وعمرة عن حد، لا لعمرة لنفسه، وعن أوفي الأيام المتتالية للعمرة مثلا 10 أيام فكل يوم مثلا يروح يعمل عمرة، هل هذا يجوز أم لا؟
تكرار العمرة يعني،
بارك الله فيك، في واحدة. بارك الله فيك حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هذه المسألة من المسائل التي تكلم فيها الفقهاء كثيرا وأفردوا لها مسائل في كتب الفقه، وجمهور العلماء على أن العمرة لا تكون إلا أن ينشأ لها سفر، أن ينشأ لها سفر، فتكون العمرة في سفر. ولذلك هناك من منع من العلماء العمرة بدون سفر، فإذا جئت مسافرا لك أن تعتمر عمرة واحدة ولا تكثر. وهناك كثير من العلماء كرهوا تكرار العمرة، يعني بعض الناس يعني يأتي مثلا فيعتمر عمرة في اليوم عمرتين أو في كل أسبوع عمرة أو في يوم كل يوم عمرة، لكن الحقيقة يعني الصحيح والذي عليه كثير من العلماء الجواز مع الكراهة، الجواز مع الكراهة، يعني يجوز أن الإنسان يعتمر في اليوم عمرة أو عمرتين أو كل يوم عمرة، لكن هذا مكروه لأنه خلاف هدي السلف، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن دعوني أتكلم بكل صراحة، أنا رجل من أدغال أفريقيا وإلا من شرق آسيا وإلا من مكان بعيد في الكرة الأرضية، ويمكن النفقة التي جئت بها جمعها جدي ثم أعطاها والدي ووالدي أعطاني هذه النفقة حتى أنا أتمر.
الله،
فإذا جئت إلى هذا البلد الحرام التي هو أمنية ثلاثة أجيال متتابعة أو أربعة أجيال،
الله،
ثم أجي إلى مكة وأنظر إلى الكعبة ثم نقول يا أخي ما تأخذ إلا عمرة واحدة. طبعا يا إخواني الدين ما هو بالعاطفة، أنا ما أتكلم عن عاطفة، لكن أتكلم عن 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 الأثر الإيماني عند المسلم. يعني أنا قطعت آلاف الكيلوات سنين وأنا أمني نفسي أن آتي إلى هذا البلد كي أعتمر، فأنا سأعتمر عن نفسي وسأعتمر عن أمي وعن والدي ويمكن عن جدي وعن جدتي ويمكن عن خالتي ويمكن كذا. يمكن بصراحة كثير من الذي يعيش في هذا البلد لا يشعر بمثل هذه المشاعر، فنقول ما دام أن العلماء جوزوا هذا الأمر فنقول الأمر جائز مع الكراهة، وإن فعل ذلك فنسأل الله أن يتقبل منهم. لكن كما قلت يعني فرق شاسع بين من يعيش في البلد الحرمين ومكة مهيئة له في أي لحظة وبين من يأتي في عمره كله مرة واحدة،
نعم،
فهذا يختلف عن هذا. ولذلك إن تكررت العمرة فإن شاء الله أنه لا بأس فيها، ونسأل الله
أن خصوصا تقرر. أنه ليس هناك نص مانع من هذا، يعني نص صريح
أبدا، هو فقط استشهاد العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعتمر إلا في سفر،
نعم.
ولذلك كما قلت لك قالوا بالكراهة، وهناك من قال بالجواز، ابن عبد البر وغيره قال ابدا ولو كان كل يوم اخذ عمره فلا باس في ذلك ان شاء الله.
احسن الله عليكم. معنا نصر الدين من مصر، تفضل طرح سؤاله على الشيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا.
حييكم جميعا خاصه الدكتور موفق، بارك الله فيه.
حياكم الله، اهلا وسهلا.
والله يا اخي نحن نحبك كثيرا.
احبك الله وبارك فيه.
كرمك الله يا أخي.
الله.
كان لي سؤال متعلق لسؤال يعني المتصل الذي قبلي، يعني كان يمكن نفس السؤال، بس في حاجة تانية، لو أنا مثلا سافرت من مصر هنا أعمل عمرة ورحت مثلا في نص شعبان وكنت يعني أبقى لغاية نص رمضان، طبعا حضرتك هتقول لي الأفضل إن العمرة مثلا يبقى ليها سفرة واحدة، ده الأرجح والأحسن عند العلماء. طيب لو دلوقتي أنا عايز آخذ الأجر بتاع عمرة رمضان، الأحسن ليا أعمل العمرة في شعبان وأعمل واحدة تانية في رمضان، ولا أستنى أثناء يعني الأصح ليا والأفضل ليا إيه؟ إن أنا أستنى لغاية ما يجي رمضان وأعمل العمرة، ولا يجوز لي إن أنا أعمل عمرة في شعبان ولما يجي رمضان أعمل واحدة تانية عشان آخذ في رمضان؟ دي جزئية.
طيب.
دي جزئية من السؤال. الجزء الثاني معلش عشان ما أطولش عليك برضه.
اتفضل.
بالنسبة للحلق أو التقصير عشان أنا إيه أتحلل من الإحرام. بعض الناس لما يجي مثلا يكون مثلا هو عنده شعر يعني هو متعود أصلا في مصر، هو في عمله الوظيفي مثلا لازم يكون ليه يعني منظر معين في عمله، ما ينفعش مثلا يكون يعني حلق كامل مثلا، لازم يكون يعني فيه
شعر
كده. فده لو بعض الناس بيشوفهم يجي المقصر ياخد يدوك طرف من آخر جزء من شعره يقول خلاص أنا كده قصرت، ده صح والقصود يتقصر من جميع أجزاء الرأس.
طيب جيد.
دي حاجة. آخر شيء أختم بيه الله يبارك لك، رجل خارج من مصر لما جيت العمرة وجهز كل شيء خلاص يعني نوى العمرة، وبعد كده شاف جارته كانت يعني ست يعني مسكينة وعندها بنت تتزوج، فهو شاف المبلغ اللي هو بيعمل بيه العمرة حوالي مثلا 7,000 جنيه أو 5,000 جنيه، فقال إن خلاص قال أنا بدل ما أعمل عمرة دي أولى، فأعطاها المال اللي معه اللي كان نيته يعمل بيه العمرة عشان يساعدها في مصاريف الزواج بنتها، ده هياخد أجر العمرة ولا لا؟ هذا جزاكم الله خير.
بارك الله فيك، بارك الله فيك، جزاك الله خير أخ ناصر الدين، وفقك الله وجعلك ناصر الدين أينما كنت.
أمين.
أيوة. بالنسبة للسؤال الأول، أنا وصلت مثلا في شعبان، هل أخذ عمرة إذا وصلت وإلا أخرها إلى رمضان؟ فأقول لك لا يا أخي، خذ عمرة في شعبان وخذ عمرة ثانية في رمضان، خذ عمرة في شعبان وخذ عمرة في رمضان، فالنص يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، فلا بأس في ذلك، ونسأل الله أن يتقبل وأن يعينك. ولو أنا مكانك سأخذ عمرة في شعبان وأخذ عمرة في رمضان، بل يعني حتى يعني خاصة رمضان، عمرة في رمضان تعدل الحج معي كما قال صلى الله عليه وسلم، فيحرص الإنسان على هذا، ونقول خذ في شعبان وخذ في رمضان ولا شيء عليك إن شاء الله
إن شاء الله،
ونسأل الله أن يتقبل.
اللهم آمين.
السؤال الثاني بالنسبة للتقصير، وهذا ما نراه من كثيرين مع الأسف، وأنا تكلمت عن هذا في البرنامج في المساق، أنه يا إخواني التقصير ينبغي أن يعم أغلب الرأس، يعم أغلب الرأس كما قال العلماء في ذلك، لكن بعض الناس يأخذ من هنا قليل ومن هنا قليل ومن هنا قليل ومن هنا قليل ويقول قصرت. أقول هذا خلاف السنة وخلاف الأصوب، والذي فعل ذلك فهو مخطئ كما قال العلماء، هو مخطئ، والتقصير ينبغي أن يعم الرأس كله، وأنا أقول حتى لو أخذت شيء يسير لكن من معظم الرأس فهذا لا بأس إن شاء الله. أخيرا
أما بالنسبة للمرأة فإنها تجمع يعني
المرأة تأخذ من ظفيرتيها،
نعم،
كرأس الأصبع من هنا ومن هنا،
حيث أن الشعر جميعا مجتمع في مكان
واحد، لكن نتكلم هنا عن على الرجال.
نعم.
بالنسبة للسؤال الأخير، قضية الرجل عنده مال يريد أن يعتمر، فنقول إذا كانت عمرة الإسلامي لا تعتمر، أولى من أن تعطيها المال،
لا إثار في هذه الحالة
أبدا، لأن هذه واجب عليك، واجب عليك. أما إن كنت قد اعتمرت قبل ذلك وتركت هذا لله سبحانه وتعالى فلك بإذن الله أجر عمرتك وأجر صدقتك
ما شاء الله،
وخاصة كما قلت أنها من جيرانك، فنقول إن شاء الله بإذن الله تعالى تظفر بأجر العمرة إذا كنت صادقا ومخلصا في هذا الأمر، وتظفر بإذن الله بأجر هذه الصدقة لهذه الجارة.
جميل. السؤال التالي ولا
هذه الثلاثة الأسئلة التي
يعني لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة في الحقيقة لتنسق، ولكن يعني لا أدري
هذه أسئلة المتصل نصر الدين وفقه الله.
أحسن الله إليكم وبارك في جهدكم. هذا يسأل فيقول عندما ذهبت عمتي إلى مكة من أجل العمرة لم تتحمل الحرارة، فكانت تضع منشفة مبللة فوق خمارها طوال الوقت، فهل هذا جائز يعني أم هناك شيء عليها لهذا؟
بالنسبة للمرأة لا شك ذكرناها سابقا أن المرأة تكشف وجهها في الإحرام، لكن إذا كان هناك رجال أجانب كما هو الحال الآن في الطواف فإنها تسدل خمارها على وجهها،
وهذه المرأة وضعت منشفة
فوق الخمار.
لا بأس، لا بأس إن شاء الله، لا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك، ليس هناك محظور شرعي في هذا.
أحسن الله إليكم. وهذا الدرس يقول يعني ذكرتم أنه لا يجوز الطواف خارج عفوا لعله أخطأ.
لا لا لا، هو سؤال صحيح والله أعلم.
يعني
هو التباس عندي أنا ذكرت وقلت أنه أن الطواف لا يجوز للمسلم أن يطوف خارج الحجر، وأنا أردت أن أقول داخل الحجر فحدث التباس
سبق لسان، يعني
سبق لسان،
يعني الحجر المقصود به هذا الأبيض والكبير حول الكعبة،
الحجر هذا الذي هو يكمل بناء الكعبة. فحدث مني خطأ فقلت لا يجوز الطواف خارج الحجر. نعم. والصحيح أنه لا يجوز الطواف داخل من داخل الحجر، لأن الحجر جزء من الكعبة.
نعم.
جزء من الكعبة، والطواف للطوف بالبيت، الطواف يكون كاملا.
نعم.
فهو بس سبق لسان، ولعله
يعني أراد لم يقل الطواف في البيت وإنما قال بالبيت.
بالبيت نعم.
أحسن الله عليكم. وهذا السائل يقول هل الاطباع يكون في جميع الأشواط السبعة في فقرته الأولى؟
نعم، الاطباع السنة أن يكون في جميع الأشواط السبعة فقط في الطواف، أما في السعي فلا اطباع فيه.
وما هو الاطباع حتى نذكر الإخوة؟
أيوه، الاطباع هو أن يجعل الرداء وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ويضعه على عاتقه الأيسر،
يعني يكون
إخراج الكتف الأيمن
مكشوفا، يعني
مكشوفا. فهذا لا يكون إلا في الطواف فقط. الذي نرى من جميع من كثير من إخواننا ووفقهم الله وهدانا وإياهم، بمجرد أن يحرم ولو كان في مكان بعيد يبدأ في الاطباع ويخرج الكتف الأيمن. والاطباع يا إخواني وأخواتي لا يكون إلا في للرجال، لا يكون إلا في الطواف فقط، أما في السعي، أما في الصلاة، أما في الذهاب والإتيان والقدوم فالمسلم يغطي كتفيه.
ولعل يعني عندما شرع الاطباع في الطواف كان ذلك عندما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وكان كفار قريش أمام الكعبة، فقالوا انظروا إلى أصحاب محمد أوهنتهم حمى يثرب، فكانت سنة إظهار العرض حتى يظهر أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيهم من النشاط والصحة والقوة ما يدفع بذلك ما زعمه كفار قريش. لدينا سؤال من مصر ومع الدارس عبد المعطي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
شيخ موفق،
حياك الله يا مرحبا، اهلا وسهلا.
جعل الله لك من حب من اسمك نصيبا يا شيخ.
وانتم كذلك، حافظكم ربي ووفقكم.
جزاكم الله خيرا على هذا المساق النافع.
وفقك الله يا عبد المعطي.
والله يا شيخ انا بصراحه المساق جميل جدا ومفصل وسهل، وحضرتك اتيت على كل شارده وارده فيه. انا بس بتصل أثني على حضرتك وعلى جهود المنصة وعلى كل العاملين فيها، فجزاكم الله خيرا عنا وعن الإسلام.
حفظك الله يا عبد المعطي، وأسأل الله عز وجل أن يعطيك وإيانا وإي الجميع ومن يستمعنا الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عقاب ولا سابقة جزاء، إنه على كل شيء قدير.
آمين. آمين يا رب العالمين.
وفقك الله يا عبد المعطي.
هو في رجاء بس حضرتك ان في بعض الاشياء اللي الناس كلها تحب ان هي تبقى عارفاها، حضرتك طبعا اكيد عليها في المساق، ولكن القناه اكيد المتابعين بتوعها اكتر من المتابعين المساق. ففي بعض المسائل اللي هي مهمه لجميع الناس زي العمره، هل تجوز ان بعض الناس يعمل عمره لواحد ميت، وايه شروط والضوابط حتى ولو عايش، ايه شروط والضوابط؟ هذه الاشياء بس حضرتك نصح حضرتك بس انك توضحها. حضرتك طبعا وضحتها في المساق مما لا شك فيه، بس حضرتك بس عشان يبقى مدى الاستفادة اعلى عليك حضرتك بس تعمل زي شرح مبسط سريع كده على بعض النقاط المشهورة زي كده.
بإذن الله بإذن الله بإذن الله يا عبد المعطي، بإذن الله تعالى.
جزاكم الله خيرا وجزا كل القائمين على المنصة خير
يا رب، نسأل الله ذلك. أظن الوقت
نعم قد لا يفي بسؤال الأخ عبد المعطي،
هو يحتاج شيئا، يحتاج التفصيل كثير.
نعم،
لكن هو إلماحة سريعة،
أو لو حلتموه مثلا على مساق العمرة، يعني نحن نحيل الأخ المشاهدين،
لكن يعني كونه اتصل الآن بس في ثواني، أن الإنابة في العمرة لا تكون إلا لمن اعتمر عن نفسه، فإنه يجوز له أن يعتمر عن غيره إذا كان معذورا ولم يتقصد بذلك الكسب المادي، فإنه يعتمر عن غيره ولا بأس في ذلك، بشرط أن يكون هو قد اعتمر عن نفسه. هذه إشارة سريعة.
نود التنبيه إلى أن مساق العمرة والعبادات المكية ما زال معروضا في منصة زادي للتعلم الشرعي مفتوح، وفي الغالب أن اختبار المساق سيكون في يوم السبت القادم. أدعو الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات إلى يعني الانخراط في هذا المساق قبل أن يتم إقفال باب المشاركة فيه. ويعني إدراك ما بقي من أيام وبعد ذلك دخول اختبار المساق للحصول على شهادة لدراسة في هذا المساق التعلمي. نود أيضا أن ننبه إلى بعض المساقات المعروضة حاليا في المنصة، من ذلكم مساق المعاملات المالية المعاصرة للشيخ الدكتور خالد بن علي المشاجح الأستاذ الفقه وأصوله بجامعة القصيم والمدرس في المسجد الحرام، كما أن هناك مساقا آخر بعنوان المناعة الفكرية للشيخ أحمد يوسف السيد، وهذا المساق طبعا يعتبر الآن في الأسبوع الثالث تقريبا. أيضا هناك مساق أطلق بالأمس ألا وهو مساق طهارة المرأة، يلقيه أحكام طهارة المرأة يلقيه الشيخ الدكتور عبد الخالق ناغرو الأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز. دكتور موفق، يبدو أننا في اللحظات الأخيرة في هذا اللقاء المبارك الذي هو أول لقاء من لقاءات منصة زادي، لقاءات مقدمي مساقاتها مع عموم الطلاب والطالبات والمشاهدين الكرام، هل من كلمة أخيرة دكتور موفق نختم بها هذا اللقاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة إن كان هناك من كلمة فهي أوصي نفسي وإخواني جميعا بطلب العلم الشرعي. أول آية نزلت في كتاب الله هي اقرأ، وهذه الآية تدل على أهمية القراءة، سواء القراءة البصرية التفكر أو القراءة النظرية في السطور. ولذلك الله عز وجل مدح العلم والتعلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. ولذلك هذه الأمة أمة علم، أمة بصيرة، أمة استنارة، ولذلك الجهل يدمر أهله. ولذلك أنا أدعو نفسي وإخواني ومن يستمع إلي أن نتعلم العلم الشرعي والعلم المادي، العلم الأخروي والعلم الدنيوي. ولذلك لماذا الأمم سبقتنا؟ إلا لأنهم تعلموا وثابروا وجدوا، ونحن الذين أسسنا العلم في هذه يعني في هذه الكرة الأرضية، السلف الصالح ومن جاء من بعدهم وضعنا أساسيات العلم الشرعي والعلم المادي كذلك، البصريات والكيمياء والفيزياء وغير ذلك والرياضيات. فأنا أدعو الجميع إلى العلم والتعلم، نلقى الله عز وجل ونحن نتعلم العلم يعني حقيقة مكانة وأي مكانة. ولذلك أختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض والنمل في جحره والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. هذا الذي يعلم الناس الخير كل ما سبق يصلون عليه يدعون له. إذن هذه فرصة عظيمة أيها الأحبة أن نأخذ العلم وأن نعلم، نحن أمة العلم. ولذلك ينبغي أن ننفض غبار الكسل والوهن والركون إلى الدنيا إلى أن نتعلم العلم الذي ينفعنا في الدنيا وينفعنا في الآخرة.
أحسن الله عليكم. نود أيضا تذكير الإخوة المشاهدين بأن اللقاء القادم بحول الله تعالى في هذا البرنامج سيكون في إطلالة حول مساق أحكام الميت وما يتبع ذلك من أحكام التعزي. لا يسعنا دكتور موفق حفظكم الله الأستاذ المشارك بجامعة الملك عبد العزيز قسم العقيدة والحديث والدعوة في كلية الأداب والدراسات الإنسانية في قسم الشريعة والدراسات الإسلامية، إمام خطيب جامع ثاني بن يماني والمشرف العام على مقارئ الحفاظ في محافظة جدة وفروعها. نشكركم على هذه المشاركة الفاعلة من فضيلتكم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإلى لقاءات قادمة متنوعة. حياكم الله بكم.
أهلا الله التوفيق لنا ولكم ولكل مسلم ومسلمة.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وإلى اللقاء القادم بحول الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة